مركز آيات لتعليم القرآن الكريم. تعلم القرآن يبدأ بآيات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، كان له بستان يسمى بيرحاء، وكان أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هذا البستان ويشرب من ماء فيه طيب. يقول أنس: فلما أنزل قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ فقسمها في أقاربه وبني عمه. هذه القصة من روائع قصص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مليئة بالفوائد والعبر، وأريد أن أقف منها عند فائدة وعبرة واحدة فقط، ألا وهي: كيف كان الصحابة يتعاملون مع آيات القرآن؟ كيف كانت تنزل الآية فتغير في قلوبهم وفي جوارحهم وفي عاداتهم وفي نفوسهم وفي كل شيء في حياتهم؟ فقط بآية واحدة من كتاب الله تجد هذا التغير في نفوس الصحابة، تجد هذه المبادرة والمسارعة إذا سمعوا آيات الله تتلى. آية واحدة ربما سمعناها مئات المرات، ربما تليت علينا في الصلوات وسمعناها في الإذاعة وقرأناها في أورادنا، ولكن كم مرة توقفنا معها كما توقف أبو طلحة؟ كم مرة فكرنا مع أنفسنا في تطبيق هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ ليست هذه الآية وحسب، إنما كل آيات القرآن كيف نتعامل معها؟ هل نتعامل معها بنفوس كنفوس الصحابة تشرئب إلى هذا الوحي كي تتعامل معه وتطبقه وتسارع إلى المبادرة في امتثال أمر الله حينما تستمع إلى الآيات؟ أم كيف يكون استماعنا؟ ليس نموذج أبو طلحة هو النموذج الوحيد، وإنما كانت هذه هي الحالة السائدة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، خطيب الأنصار، كانت من عادته أن يرفع صوته أثناء الكلام، فلما نزلت هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ يعني مريض؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى، لا أعلم أنه مريض. فقال أنه أتاه وذكر له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عنه، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية التي سمعنا، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو من أهل الجنة. والحديث البخاري ومسلم. الشاهد كيف تعامل ثابت بن قيس أيضا رضي الله عنه مع آية، آية شعر أنه في منطقة تماس بينه وبين الوعيد الذي جاء في الآية، فعلى طول جعل نفسه من أهل هذا الوعيد، وجعل نفسه متوعدا بما في هذه الآية من العذاب لمن؟ لمن يجهر للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بصوته. نحن نستمع كثير من آيات الوعيد، وربما نكون واقعين ليس فقط في منطقة تماس معها، ولكن واقعين في كل ما توعد الله به أهل هذا الصنف، مثلا من فعل محرم أو من إتيان منكر أو من الكف عن طاعة معينة والامتناع عنها. كل هذه الآيات نسمعها ونقول: لا لسنا من أهل هذه الآية التي تتوعد أصحاب هذا الفعل أو أصحاب هذا الترك. ولكن ثابت بن قيس نموذج آخر من نماذج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حين كانوا يمتثلون للآيات ويتأثرون بها وينتظرون حين يسمعون آية وعيد. هل نحن من أهل هذا الوعيد؟ وينتظرون حين يسمعون آية وعد وجزاء، هل نحن نستحق هذا الوعد والجزاء؟ نريد معاملة أخرى مع القرآن، فرصة في شهر القرآن، في شهر رمضان، أن يتغير تعاملنا مع القرآن كما كان تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن.